الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في دلالة فعل المعصوم، ووصلنا إلى الأمر الثاني حيث يقع الكلام في حجية فعل المعصوم بالنسبة إلينا. إذا ظهر لنا وجه الفعل الصادر من المعصوم، يعني عرفنا أن هذا الفعل الذي صدر من المعصوم ما هو وجهه، هل هو الوجوب أم الاستحباب، فهل يكون هذا الفعل حجة بالنسبة إلينا؟ الوجه في هذا التساؤل هو وجود أحكام تختص بالمعصوم أو تختص بالنبي صلى الله عليه وآله، كما سنبين إن شاء الله في التطبيق، كجواز العقد على أكثر من 4 زوجات، وبعض أنه الأحكام الخاصة بمنصب الولاية ونحو ذلك من الأحكام التي نعلم بأنها تختص بالنبي صلى الله عليه وآله. فإذا صدر من المعصوم فعل، فتارة يعني هذا الفعل لا يخلو إما أن نعلم باختصاص الحكم بالمعصوم، حينئذ لا بحث، باعتبار أنه لا يمكن تعدية هذا الحكم إلى غيره، ففعله فعل المعصوم لا يكون حجة علينا. يعني النبي الأكرم صلى الله عليه وآله تزوج ب9 زوجات على ما نقل، هذا الفعل الذي صدر من النبي لا يكون حجة علينا. لماذا؟ لأننا نعلم باختصاص هذا الحكم بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وتارة نعلم بعدم اختصاصه به أيضا لا بحث. لماذا؟ لأنه إذا علمنا بعدم الاختصاص كالصلاة مثلا غير مختصة بالمعصوم، وإنما هو التكليف لعامة المكلفين، فحينئذ نعدي هذا الأمر إلى جميع المكلفين ويكون فعل المعصوم حجة علينا. الشق الثالث، لا يقع الترديد في أن هذا الفعل الصادر من المعصوم هل هو مختص بالمعصوم أو لا، هو مشترك بينه وبين عامة المكلفين. طبعا ليكون في ذكركم أنه لا بد أن يكون مجرد عن قرينة تعين الاختصاص أو الاشتراك. إذن البحث أين يقع؟ يقع فيما لو صدر فعل من المعصوم وعلمنا بأنه هذا الفعل وقع على أي وجه، يعني وقع على وجه الوجوب، على وجه الاستحباب، لكن لا توجد قرينة تعين هل هذا الفعل مختص بالمعصوم وهو من مختصات المعصوم، أو هو مشترك بينه وبين عامة المكلفين. بعبارة أخرى، هل ظهور الفعل المجرد عن القرينة يقتضي الحمل على الاختصاص فلا يكون شاملا لغير المعصوم، أم يقتضي الحمل على الاشتراك فيكون حجة علينا لأنه ماذا يكون مشترك بينه وبيننا، أم لا يقتضي لا هذا ولا ذاك، يعني لا يقتضي لا هذا ولا ذاك، يعني ماذا يعني نتوقف لا يمكن أن نقول بالحجية وعدم الحجية. المصنف رحمه الله يقول ويؤسس قاعدة، لاحظوا هذه القاعدة التي يؤسسها المصنف رحمه الله، يقول إن المعصوم مكلف بما كلف الله سبحانه وتعالى به سائر الناس. إذن العام، ما هو العام؟ العموم هنا، أو القاعدة الكلية، أو القاعدة الأولية، عبر عنها كما تريد. العام هنا أنه ماذا يقتضي الاشتراك، زين، إلا ما خرج بالدليل، لأنه ممكن أن يأتي شخص ويؤسس عكس ذلك بدليل، يقول لا القاعدة الأولية تقتضي الاختصاص إلا ما خرج بالدليل. المصنف يقول ويعتمد كما سنبين إن شاء الله في التطبيق على أن النبي والمعصوم حاله كحال سائر البشر كحال سائر المكلفين، فجميع التكاليف هو مكلف بها إلا ما دل الدليل الخاص على أنه هو مكلف بها، كما أن بقية الناس مكلفين بها إلا ما دل الدليل الخاص على أن هذا الحكم مختص به. مثلا أفرض صفايا الملوك مختصة بالنبي، من أين جبناها؟ من الدليل الخاص. في بعض الأحيان كما سنبين هناك أحكام اختصت بالنبي. إذن القاعدة الأولية على رأي المصنف رحمه الله يقول أن القاعدة الأولية تقتضي الاشتراك إلا ما خرج بالدليل الذي يدل على أن هذا التكليف مختص بالمعصوم. وعلى ذلك فإذا صدر فعل مجرد عن القرينة من المعصوم فيكون هذا الفعل حجة علينا ولنا، يعني حجة علينا يجب أن نعمل به، وحجة لنا إذا سئلنا نقول هذا فعله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه، هذا فعل النبي الأكرم مثلا في الحج إلى آخره. فالقاعدة الأولية تقتضي الاشتراك. مضافا يضيف إضافة المصنف إلى أنه قد تقدم أن التأسي بالنبي حسن. في الدرس السابق المصنف اختار هذا القول بعد أن قلنا بأن التأسي واجب وهو رد الوجوب، قال بأنه ماذا؟ التأسي حسن. التأسي حسن يعني ماذا؟ يعني أنه الذي يتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله يحصل على الأجر، لأنه النبي أسوة يقتدى به. فإذا كان التأسي بالنبي حسن، فلو لم تكن أفعال النبي أو المعصوم شاملة لغيره فلا معنى ماذا للتأسي. كيف نتأسى بشخص أفعاله مختصة به؟ يعني بعبارة أخرى أنت تقول تأسى بفلان ثم تقول أفعال فلان مختصة به وليس مثلا حجة عليك، فإذا لا يمكنني أن أتأسى. فإذا لو لم تكن أفعال النبي شاملة لغيره فلا معنى للتأسي، وهذا يثبت الاشتراك. الآن قد يقول قائل أن الأحكام المختصة قليلة والأحكام المشتركة كثيرة بناء على ما تقدم، يعني الأحكام المختصة بالمعصوم قليلة والأحكام العامة غالبة. هنا قاعدة، هذه القاعدة ماذا تقول؟ تقول الشيء إذا شك فيه أنه من أي الوجهين، يعني هل هو من وجه المختص أم المشترك، فيلحق بالوجه الغالب. التعبير مال هاي القاعدة الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب، أو كما عبر المصنف أن الشيء إذا شك به يحمل على الأعم الأغلب. هنا نقول بما أن الأحكام المختصة قليلة والأحكام المشتركة بين المعصوم وسائر المكلفين غالبة وكثيرة، فنحكم هذه القاعدة ونقول بأنه لا بد من الحمل على الأعم الأغلب، فيثبت بمقتضى هذه القاعدة الاشتراك، لأن الاشتراك هو الأعم الأغلب. المصنف يقول نحن لا نقبل ذلك. لماذا؟ لأن هذه القاعدة ماذا؟ حجة في موارد قليلة جدا وليس منها هذا المورد. هذه القاعدة ليست حجة في جميع الموارد، بل في موارد قد تكون نادرة أيضا. طيب المصنف بماذا يتمسك عندما أسس؟ لأنه عندما تؤسس لقاعدة لابد أن تبين منشأ أساس هذه القاعدة. القاعدة ماذا تقول؟ بينا قلنا بأن القاعدة تقتضي الاشتراك. من أين تقتضي الاشتراك؟ هنا الكلام المصنف يقول هكذا نستدل، نقول أنه قد تقدم في بحث العام والخاص أن العام إذا ورد في مورد ودار أمر المخصص بين الأقل والأكثر فهنا يتمسك بعموم العام. هذه القاعدة تقدمت وشرحناها مفصلا، راجع لأن نطبقها على المقام. ما هو العام؟ العام هو أن النبي بشر كبقية البشر، فالتكليف الذي يتوجه إنما هو يتوجه لعامة الناس، ومنهم النبي ومنهم المعصوم. هذا العام يقتضي الاشتراك ولا غبار عليه، يعني هذا العام لا نقاش فيه. هنا ورد مخصص، هذا المخصص ما هو؟ المخصص يقول هناك أحكام غير مشتركة ومختصة بالنبي. تمام، الآن لدينا عام ولدينا مخصص، فإذا ورد مثلا إذا صدر فعل وهذا الفعل نعلم وجه هذا الفعل الصادر من المعصوم ونشك في أنه مشترك أم مختص، نقول ماذا؟ نقول الاشتراك أكثر والاختصاص أقل. يعني المخصص ماذا يقول؟ المخصص يقول أنه هذا مختص والعام يقول هذا مشترك. فأمر المخصص، لاحظوا المخصص أمره في هذا الفعل المشكوك، أمره يدور بين أن يكون أكثر يعني مشترك أو يكون أقل يعني مختص ولا نعلم، فحينئذ يكون المرجع إلى عموم العام. وبهذا يثبت المصنف رحمه الله أن القاعدة الأولية تقتضي الاشتراك، نطبق هذا المقدار. قال رحمه الله الثاني في حجية فعل المعصوم بالنسبة إلينا، فإنه قد وقع كلام للأصوليين في أن فعله إذا ظهر وجهه، يعني فعل المعصوم إذا ظهر هذا الوجه أنه وقع على أي نحو، أنه على نحو الإباحة أو الوجوب أو الاستحباب مثلا، هل هو حجة بالنسبة إلينا؟ أي أنه هل يدل على اشتراكنا معه وتعديه إلينا في هذا الفعل فيكون مباحا لنا كما كان مباحا له يعني للمعصوم، أو واجبا علينا كما كان واجبا على المعصوم، أو مستحب لنا كما كان مستحبا للمعصوم، وهكذا. طيب منشأ الخلاف، ومنشأ الخلاف أن النبي صلى الله عليه وآله اختص بأحكام لا تتعدى إلى غيره ولا يشترك معه باقي المسلمين، مثل وجوب التهجد في الليل وجواز العقد على أكثر من 4 زوجات، وكذلك له من الأحكام ما يختص بمنصب الولاية العامة فلا تكون لغير النبي أو الإمام باعتبار أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فإن علم أن الفعل الذي وقع من المعصوم، هذا المجرد عن القرائن، أنه من مختصاته فلا شك في أنه لا مجال لتوهم تعديه إلى غيره، أو حتى كان محفوف بالقرائن علمنا بأنه مختص بقرينة لا بأس. وإن علم عدم اختصاصه به يعني بالمعصوم بأي نحو من أنحاء الاختصاص فلا شك في أنه يعم جميع المسلمين فيكون فعله حجة علينا. هذا كله ليس موضع كلام. إذن أين موضع الكلام والبحث؟ يقول وإنما موضع الشبهة في الفعل الصادر من المعصوم الذي نعلم على أي وجه وقع منه، ولكن لا توجد قرينة تعين الاختصاص ولا الاشتراك، يعني وإنما موضع الشبهة في الفعل الذي لم يظهر حاله في كونه من مختصاته أو ليس من مختصاته، ولا قرينة تعين أحدهما. فهل هذا بمجرده كاف للحكم بأنه من مختصاته أو للحكم بعمومه للجميع يعني الاشتراك، أو أنه غير كاف فلا ظهور له أصلا في كل من النحوين وجوه بل أقوال، والأقرب هو الوجه الثاني أنه العموم والاشتراك. والوجه في ذلك، يعني الوجه في كون الوجه الثاني هو الأقرب، أن النبي بشر مثلنا، له ما لنا وعليه ما علينا، وهو مكلف من الله تعالى بما كلف به الناس، إلا ما قام الدليل الخاص على اختصاصه ببعض الأحكام، إما من جهة شخصه بذاته لأنه هو نبي، أو لا من ذاته، يعني هو يعني مثلا أنه من جهة أنه النبوة والرسالة، زين الآن لجهة في أنه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بذاته، وإما من جهة منصب الولاية والنبوة والرسالة، فما لم يخرجه الدليل فهو كسائر الناس في التكليف، هذا مقتضى عموم أدلة اشتراكه معنا في التكليف، فإذا صدر منه فعل ولم يعلم اختصاصه به فالظاهر في فعله أن حكمه فيه حكم سائر الناس، فيكون فعله حجة علينا وحجة لنا، لا سيما مع ما دل على هذا الدليل اللي أنا ذكرته اللي أضفته، لا سيما من هنا هذا دليل آخر، يعني هو دليل التأسي اللي أنا ذكرت بأنه لو لم تكن أفعاله شاملة لغيره فلا معنى للتأسي، لا سيما مع ما دل على عموم حسن التأسي به الذي تقدم في البحث السابق. ولا نقول ذلك من جهة قاعدة الحمل على الأعم الأغلب، فإنا لا نرى حجية مثل هذه القاعدة في كل مجالاتها، وإنما ذلك من باب التمسك بالعام في الدوران في التخصيص بين الأقل والأكثر. الثاني دلالة تقرير المعصوم، قلنا بأنه السنة هي إما قول المعصوم أو فعل المعصوم، انتهينا من القول في الدروس السابقة في مبحث الألفاظ، وأيضا في الدرس هذا والدرس السابق انتهينا من فعل المعصوم، والآن الكلام يقع في دلالة تقرير المعصوم اللي هو الشق الثالث من السنة. معنى التقرير هو أن يفعل شخص بمحضر شخص آخر مثلا، وهذا الشخص الآخر يسكت عن ذلك، طبعا لا بد أن يكون الشخص الآخر عالم، هذا يسمونه تقرير، يعني يمكن أن يصدر من أي إنسان تقرير، كالمرجع مثلا يأتي شخص في محضره ويجيب عن سؤال شرعي، المرجع يسكت لا يقول شيء، هذا تقرير منه وإمضاء لما ذكره ذلك الشخص في مقام الجواب عن السؤال، هذا يسمى تقرير. تقرير المعصوم لا يختلف عن تقرير بقية الناس سوى من جهة أن المعصوم هو ماذا قلنا؟ هو المدرك للتشريع، وهو المصدر الثاني من مصادر التشريع، فإن كان هناك شيء يقال في محضره بما يتعلق بالشرع والدين فحينئذ لو سكت المعصوم فهذا دليل ظاهر في أن هذا الفعل أو هذا القول صحيح. التقرير يتوقف على شرائط، بعد أن عرفنا التقرير قلنا هو أن يفعل شخص بمحضر المعصوم شيء، أو يقول شخص بمحضر المعصوم شيء والمعصوم يسكت، هذا السكوت بوحده مجردا لا يكفي، لا بد من وجود أمور أخرى تشترط هذه الأمور كي يكون للتقرير ظهور، وهذا الظهور يكون حجة. من هذه الأمور هو أن يكون المعصوم ملتفتا إلى الفعل وعالما به، لو شخص فعل فعل والمعصوم مثلا مشغول بأمر آخر غير ملتفت إلى فعل ذلك الشخص، فلا يمكن أن ننقل بأنه فلان فعل ذلك في محضر المعصوم والمعصوم لم ينهاه أو لم يزجره أو لم يبين خطأ هذا الفعل، هذا خطأ، لماذا؟ لأن المعصوم غير ملتفت إلى الفعل. أو يفعل فعل والمعصوم غير عالم بأنه فعل هذا الفعل، كما لو أن شخص مثلا أشار بيده إشارة لللمز على شخص آخر والمعصوم لم يعلم بذلك، فلا يقال بأنه ماذا اللمس بهذا النحو بالإشارة جائز، نقول لا، هذا الجواز يتوقف على أن يكون المعصوم عالم بهذا الفعل. فالآن اسألوا المعصوم: فلان فعل ذلك في محضرك. فإذا قال المعصوم أنه أنا لا أعلم بذلك أو لم ألتفت إلى ذلك، فبالتالي التقرير لا يكون له ظهور، أقصد السكوت لا يكون له ظهور، لأنه المعصوم كان غير ملتفت إلى الفعل وغير عالم به. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: أن يكون المعصوم بحال يمكنه أن ينبه على خطأ الفعل، لأن هناك دواعي أخرى للسكوت. أحيانا السكوت بسبب أن هذا الذي صدر منه الفعل حاكم، مثلا لنفرض أنه لا يرعوي ويبطش وظالم وغير ذلك، ولا يفيده أصلا التنبيه ولا شيء، فالمعصوم يتركه وغيه ولا ينبهه على ذلك، فهذا أيضا داعي من دواعي السكوت. أو كالخوف على النفس أو على المؤمنين أو التقية أو اليأس من التأثير. أحيانا شخص أنه، وهذا يحدث كثيرا في المجتمع، مهما تقول لهم شيء يريد حياته ويريد موته كما يقولون، تنبههم على الخطأ لكنه لا تأثير ولا ينفع الإرشاد ولا ينفع التنبيه. فإذا السكوت أحجى وأفضل من الكلام مع أمثال هؤلاء الأشخاص، وبالتالي هذا السكوت لا ظهور له كي يقال بأنه ماذا، هل هو حجة أم لا. على العموم إذا اجتمعت الشروط التي سنذكرها أثناء التطبيق، يكون الفعل الصادر من المكلف بمرأة ومسمع من المعصوم مع سكوت المعصوم، زين، هذا الفعل ماذا؟ ظاهر في الجواز إن كنا نحتمل الحرمة، يعني نحن نحتمل أن هذا الفعل حرام، فعله شخص بمرأة رأى ومسمع وعلم من المعصوم والمعصوم سكت عنه، فهذا ظاهر في الجواز فيرتفع احتمال الحرمة، ويكون ظاهرا بالمشروعية والصحة إذا كانت عبادة أو معاملة أو نحو ذلك. طبعا هنا في كلام طويل عريض أنه يختص بالمجتمع. أحيانا العلماء حفظهم الله ورحم الله الماضين منهم كانوا مثلا يخرجون يتركون المجلس بسبب وجود شخص، أنه هذا الشخص جاهل، وهو جاهل بأنه جاهل يعتقد بأنه عالم فيتكلم بكلام، ولا ينفع معه أن يقال له أنت جاهل، لأن هذا سيزيد الطين بلة كما يقولون. فبالتالي تجد أن المرجع ينفض عباءته مرة واحدة ويقوم بلا أصلا أي تنبيه، ولا أي أنه بشكل فجائي يقوم ويخرج من المجلس، وأنه يكون على نحو الغضب أو شيء، فنعلم بأنه قد تضايق من وجود هذا الشخص الذي يتكلم بكلام ما أنزل الله به من سلطان، وهذا يحدث كثيرا. فإذا قلنا أنه إذا فعل فعل، هذا الفعل إن كان عبادة يعني أقله سكوت المعصوم يدل على مشروعية هذه العبادة، إن كان معاملة سكوت المعصوم ظاهر في صحة هذه المعاملة. لماذا؟ لأنه لو كان محرما، يعني هذا الفعل فعل محرم أو باطل أو غير مشروع، لوجب على المعصوم النهي عنه والردع إذا اجتمعت الشرائط المتقدمة. من أي باب؟ من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا إذا كان المكلف، حطوا بالكم، مرة نقول المكلف، هذا إذا كان المكلف الذي صدر منه الفعل عالما عارفا بما يفعل. وأما إذا كان المكلف الذي صدر منه الفعل جاهلا بالحكم، الآن مثلا يأتي شخص بمحضر المعصوم ويتوضأ، والمعصوم يرى يراه وهو يتوضأ ينتظره، مثلا خلنا نفرض أنه على البئر، المعصوم يريد أن يتوضأ والناس المكلفين أيضا المجتمعين يريدون أن يتوضأوا للصلاة، كما يحدث معنا في الحج أحيانا، نذهب إلى المتوضأ فنجد جميع الحجاج معنا يريدون التوضؤ للاستعداد للصلاة، فحينئذ نرى شخص يتوضأ، هذا الشخص الذي يتوضأ يخطئ في الوضوء الآن بأي وجه من وجوه الخلل، أن هناك خلل، لكنه هو جاهل بذلك، هو شنو يعتقد بأنه هذا هو الوضوء، فحينئذ لو صدر فعل وكان هذا الفعل الصادر من المكلف عن جهل، يجب على المعصوم بيان الحكم من أي باب، مو أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا، من باب وجوب تعليم الجاهل. وأنا نبهت في السابق هذا يختص بالمعصوم وبالنبي لا بغير المعصوم، لأنه لا دليل لدينا على وجوب التعليم، الدليل الوارد بالنسبة لنا يعني بالنسبة للعلماء والفضلاء وطلبة العلم، الدليل الوارد هو وجوب التعلم لا وجوب التعليم، يعني أنا مو واجبي أروح أضرب البيبان وأدق البيبان وأقول للناس تعالوا لأعلمكم، لا هذا مو واجبي أنا، لا، التبليغ والتعليم هو واجب النبي والأئمة صلوات الله عليهم أن يبلغوا الأحكام. أما نحن بالنسبة لنا، نعم، إن سئلنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إن سئلنا نجيب، إذا ما أجبنا خب كيفنا، صحيح كيفنا، هو الواجب على المكلف أن يتعلم، مو واجب علي أني أنا مثلا أجري خلف المكلفين لأعلمهم. على العموم لا نريد أن نخرج عن البحث. إذن إذا كان المكلف الذي صدر منه الفعل جاهلا بالحكم، فيجب على المعصوم بيان الحكم من باب وجوب تعليم الجاهل. بهذا البيان نعرف أن المكلف إذا بين حكما، كما يحدث أحيانا كثيرا وإحنا موجودين يسألون سؤال، يقوم واحد من عامة الناس يجاوب، إذا بين حكما بمحضر المعصوم، الآن بيّن حكم عبادة، معاملة، سألوا سؤال عن معاملة معينة هو جاوب، فسكوت المعصوم يكون ظاهرا في صحة هذا القول أو صحة هذا الفعل وإمضاء هذا الفعل، وهذا المقدار من البحث ليس فيه نزاع، وهو موضع وفاق بين العلماء، نطبق هذا المقدار. يقول: دلالة تقرير المعصوم، المقصود من تقرير المعصوم أن يفعل شخص بمشهد المعصوم وحضور المعصوم فعلا فيسكت المعصوم عنه مع توجهه إليه وعلمه بفعله، وكان المعصوم بحالة، بدأ يبين الشرائط، بحالة يسعه تنبيه الفاعل لو كان مخطئا، والسعة تكون من جهة عدم ضيق الوقت عن البيان، ومن جهة عدم المانع منه كالخوف والتقية واليأس من تأثير الإرشاد والتنبيه ونحو ذلك. دواعي كثيرة موجودة تدعو إلى أن المعصوم يسكت، زين، فإن وجدت، حتى لو احتملنا وجود الداعي للسكوت، زين، الذي هو ماذا من الدواعي التي تدعو إلى السكوت غير أنه صحة العمل، فبالتالي إذا وجد هذا الاحتمال فلا يكون الفعل الصادر من هذا الشخص بمحضر المعصوم ظاهر في شيء أصلا لا يدل على شيء، فإن سكوت المعصوم عن ردع الفاعل أو عن بيان شيء حول الموضوع لتصحيحه يسمى تقريرا للفعل، يعني المعصوم لم يبين شيء ليصحح الكلام أو ليصحح الفعل، ولم يردع الفاعل ولم يزجر الفاعل وسكت، هذا السكوت يسمى تقرير أو إقرارا عليه أو إمضاء له، ما شئت فعبر. وهذا التقرير إذا تحقق بشروطه المتقدمة فلا شك في أنه يكون ظاهرا في كون الفعل جائزا فيما إذا كان محتمل الحرمة. إذا كنا نحتمل أن هذا الفعل، خلنا نفرض مثلا أنه خلنا نفرض الكوكاكولا مثلا أو البيبسي، نفرض كفرض مثلا أنه حرام، إحنا نحتمل هذا الاحتمال. إجا شخص بمحضر المعصوم وفتح القنينة لأنه يشرب وأخذ يشرب، والمعصوم لم ينهى ولم يزجره ولم يبين شيء، سكت وكانت الشروط متوفرة، حينئذ نقول ماذا؟ نقول بأن هذا الجائز زين، وينتفي لدينا احتمال الحرمة، كما أنه يكون ظاهرا في كون الفعل مشروعا صحيحا فيما إذا كانت عبادة أو معاملة. صدرت عبادة من شخص في محضر المعصوم، صدرت معاملة من شخص في محضر المعصوم، ولم يبين المعصوم أنه الخلل الواقع في ذلك أو لم يصحح، فهذا يدل على المشروعية والصحة. لماذا؟ لأنه لو كان في الواقع محرما أو كان فيه خلل لكان على المعصوم نهيه عنه وردعه إذا كان الفاعل عالما عارفا بما يفعله. من أي باب؟ وذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكان عليه بيان الحكم ووجه الفعل إذا كان الفاعل جاهلا بالحكم، وذلك من باب وجوب تعليم الجاهل. ويلحق بتقرير الفعل التقرير لبيان الحكم، هذا اللي أنا قلته. لو شخص بيّن حكم في محضر المعصوم، احنا قاعدين الآن في مجلس المعصوم وشخص سأل سؤال، فقام شخص آخر، وايد أكو فضولية، شخص آخر أجاب بيّن حكما شرعيا بمحضر المعصوم والمعصوم سكت، كما لو بيّن شخص بمحضر المعصوم حكما أو كيفية عبادة أو معاملة وكان بوسع المعصوم البيان، فإن سكوت الإمام يكون ظاهرا في كونه إقرارا على قوله وتصحيحا وإمضاء له، وهذا كله واضح ليس فيه موضع للخلاف. الأمر الثالث فيما يتعلق بانقسامات الخبر، الذي قلنا بأن الخبر هو الحاكي للسنة والناقل للسنة وليس هو السنة. الخبر ينقسم إلى قسمين، خبر متواتر وخبر آحاد أو خبر واحد. الخبر المتواتر عرفه المصنف بأنه تعريف يعبر عنه بتعريف كيفي لم يتعرض للكمية، لأن البعض يقول الخبر المتواتر بماذا يتحقق التواتر؟ بثلاثة أم بعشرة أم بعشرين أم بألف؟ لا، المصنف لم يتعرض لهذه الجهة، وإنما أخذ الجهة الأخرى وهو التعريف الكيفي للأخبار. الخبر المتواتر، ما هو الخبر المتواتر؟ هو الخبر الذي يوجب العلم الوجداني، مو علم تعبدي، لا، علم وجداني وقطع وجزم بالحكم أو بالمخبر به، بحيث تسكن النفس وينتفي الشك والاحتمال. يعني هذا الشخص يعلم كأنه يرى، هذا يسمونه خبر متواتر. مثل شنو؟ مثل للأسف احنا نمثل بهذا المثال، بس ما أدري شنو صاير في الدنيا، بس يلا بعد هذا من أنه مصائب الدنيا، كحديث الغدير. حديث الغدير خبر متواتر وتواتره ثابت عند المسلمين، بس ما أعرف شنو صاير في الدنيا. على العموم هذا كمثال، فإذا لا يوجد شك في أنه علي هو خليفة رسول الله وأنه نصبه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فإذا الخبر المتواتر هو الخبر المول، إذا عرفنا الخبر المتواتر سنعرف الخبر الواحد على هذا المبنى. الخبر المتواتر هو الذي يوجب العلم الوجداني بحيث يزيل الشك من النفس ولا يبقى مجال للاحتمال أبدا. هذا الخبر المتواتر ينقل عن جماعة بحيث يمتنع توافقهم على الكذب بهالكيفية. يعني لا نحتمل حتى أنه نصف بالمية أنهم اتفقوا على الكذب. أحيانا نحتمل مثلا أيام بعض خلفاء بني أمية كانوا يأتون ببعض الرواة فيعطونهم الأموال، وقد صرحوا بذلك في التاريخ، يعطونهم الأموال ليجعلوا خبر فينقلوا هذا الخبر، نعلم بهؤلاء أنهم هؤلاء قد اتفقوا على الكذب. لكن أحيانا كثيرا أنه يحصل العلم بأن هؤلاء لم يتفقوا. الآن شلون يحصل؟ من بيان الخبر المتواتر. التواتر في الأخبار هو إخبار جماعة بالخبر. قلنا لا توجد دواعي لكذبهم واتفاقهم على الكذب، ويكون هذا التواتر محفوظ في جميع الطبقات الناقلة للخبر. احنا الخبر شلون نشوف الخبر؟ الخبر ما نشوفه من جهة المعصوم وهو صاعد، لا، نشوفه من جهة الناقل وهو نازل إلى المعصوم. حطوا بالكم هذا مهم، هذا البيان. يعني لا تنظر إلى سلسلة السند تقول أنه أنظر أول شيء من الذي هذا الإمام الصادق، من الذي روى عنه فلان، هذا خطأ. لابد أن أنظر إلى آخر السلسلة لأنه هو الناقل، لأن هؤلاء لم ينقلوا إلي شيء. على سبيل المثال أنا الآن قاعد في محضر زيد، زيد يقول أخبرني عمرو. زين، طيب، هو أخبرك عمرو؟ يقول نعم. عن علاء، عن محمد، عن قيس، عن زيد، عن معاوية بن عمار، عن الإمام الصادق. أقول له طيب، إذا طبعا أنظر إلى الخبر بهذه الجهة، فإذا كان النقل بهذه الكيفية فحينئذ لو كان هناك خبر، هذا الخبر نقل بهذا الأسناد، ونقل بأسناد آخر يختلف عنه، وبأسناد آخر يختلف عنه، بحيث نجد أننا في هذا الزمان 10 يخبرون عن 10 مختلفين، في الزمان الذي مضى أيضا هناك خلنا نفرض 6، في الزمان اللي بعده مثلا هناك 5، إلى أن يصل إلى الإمام الصادق. فنجد أن الذي روى هذا الخبر عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، لنفرض 10 من الرواة، هؤلاء 10 الثانية 10 من الرواة، وهكذا. لماذا نقول ذلك؟ لأنه لو انقطع الخبر في طبقة من الطبقات بحيث آل جميع الخبر إلى واحد، مثلا اليوم احنا يحصل عندنا هذا، نسأل فلان أنه يقول حدث كذا، هذاك يقول حدث كذا، من أخبرك؟ سيد جعفر. الثاني من أخبرك؟ سيد جعفر. يا مثلا شيخنا الشيخ سلمان من أخبرك؟ يقول سيد جعفر. يا سيد حسن يقول سيد جعفر. إذن يتبين هذا الخبر مصدره واحد وليس هو خبر متعدد، يعني ما في إخبارات متعددة. وهذا ما يحدث كثيرا، والناس في غفلة عما ينقلون، فأحيانا ينقلون على بالهم أن هذا صاير أنه نقل تواتر وهو مصدره واحد وليس هناك تواتر. لماذا نقول ذلك؟ لقاعدة تقول بأن النتيجة تتبع أخس المقدمات، فإذا انقطع التواتر في طبقة من الطبقات لا يعد الخبر من الأخبار المتواترة، وإنما يلحق بأخبار الآحاد. إذن لابد من حفظ التواتر في جميع الطبقات الناقلة للخبر، بحيث لو انتهى إخبار جماعة إلى واسطة واحدة ينتهي كما قلنا، لأن النتيجة تتبع أخس المقدمات. الآن مثال للخبر المتواتر، أنا جبت مثال حديث الغدير، لكن الأخبار المتواترة قليلة ومعدودة جدا بهالشرائط، ما عندنا أخبار متواترة يعني إلا لعله، أنا الآن ما أذكر هناك مؤلف، أنه هذا المؤلف ذكر أن هناك عدة من الأخبار وأثبت تواتر الأخبار بهذا المقدار. زين، هذا اللي نقوله أيضا نحن نقوله أين في خبر الواحد؟ في خبر الواحد، كي نحكم بصحة خبر الواحد أو بعدم صحة خبر الواحد، يعني بضعفه، ننظر إلى سلسلة الأسناد. لابد أن السلسلة لا تتضمن رجل ليس بثقة. زين، مثلا يأتي خبر الواحد، ننظر إليه نجد أنه زيد ثقة وعمر ثقة، وبالنص على نص على أنه كذاب، ثم بعد ذلك الباقي كلهم ثقات مثلا، هذا لا ينفع. لماذا؟ لأن النتيجة تتبع أخس المقدمات، فالخبر لا يعد خبرا صحيحا، وإنما يكون ماذا؟ من الأخبار الضعاف. نطبق هذا المقدار. ثلاثة، يقول الخبر المتواتر، إن الخبر على قسمين رئيسين، خبر متواتر وخبر واحد. والمتواتر ما أفاد سكون النفس سكونا يزول معه الشك، ويحصل الجزم القاطع من أجل إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب. ويقابله خبر الواحد في اصطلاح الأصوليين، زين يقابله يعني شنو؟ يعني هو الخبر الذي لا يفيد سكون النفس ولا يفيد الجزم للشخص، وأنه لا يكون أنه صادر من كثيرين مثلا. وإن كان المخبر أكثر من واحد، ولكن لا يبلغ المخبرون حد التواتر. وقد شرحنا حقيقة التواتر في كتاب المنطق الجزء الثالث صفحة 10 فراجع. والذي ينبغي ذكره هنا أن الخبر قد يكون له وسائط كثيرة في النقل، كالأخبار التي تصلنا عن الحوادث القديمة، فإنه يجب ليكون الخبر متواترا موجبا للعلم، يجب ماذا؟ أن تتحقق شروط التواتر في كل طبقة طبقة من وسائط الخبر، وإلا فلا يكون الخبر متواترا في الوسائط المتأخرة، لأن النتيجة تتبع أخس المقدمات. والسر في ذلك واضح، لأن الخبر ذو الوسائط يتضمن في الحقيقة عدة أخبار متتابعة، إذ أن كل طبقة تخبر عن خبر الطبقة السابقة عليها. فحينما يقول جماعة حدثنا جماعة عن كذا بواسطة واحدة مثلا، فإن خبر الطبقة الأولى الناقلة لنا يكون في الحقيقة خبرها ليس عن نفس الحادثة، بل عن خبر الطبقة الثانية عن الحادثة. الآن نجيب لكم مثال ونطبق بالمثال، أو أنه لا يحتاج، الأمر واضح. وكذلك إذا تعددت الوسائط إلى أكثر من واحدة، فهذه الوسائط هي خبر عن خبر حتى تنتهي إلى الواسطة الأخيرة، يعني الطبقة التي مثلا تنقل الخبر تقول حدثنا جماعة فلان وفلان وفلان، والجماعة الثانية تقول أخبرنا جماعة فلان وفلان وفلان، وهكذا إلى أن تصل إلى الخبر. فهي في الواقع هي تخبر عن أن الطبقة التي سبقتها تخبر أيضا، يعني إخبار عن إخبار حتى تنتهي إلى الواسطة الأخيرة التي تنقل عن نفس الحادثة. الطبقة الأخيرة هي التي تقول أنه سمعت مولاي مثلا وإمامي الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه يقول كذا وكذا. فإذا الواسطة الأخيرة هي التي تنقل الحادثة، والوسائط إنما تخبر بأن الواسطة التي قبلها قد أخبرتها، وهكذا. فهو إخبار عن إخبار عن إخبار إلى أن نصل إلى أنه الشخص الأخير الذي هو سمع من الإمام، الطبقة الأخيرة التي سمعت من الإمام وهي تنقل الحادثة. فلا بد أن تكون الجماعة الأولى خبرها متواترا عن خبر متواتر عن متواتر، وهكذا. إذ كل خبر من هذه الأخبار له حكمه في نفسه، ومتى اختل شرط التواتر في طبقة واحدة خرج الخبر جملة عن كونه متواترا وصار من أخبار الآحاد. وهكذا الحال في أخبار الآحاد، فإن الخبر الصحيح يبي يقول ماذا؟ يقول كما نقول نحن أيضا في أخبار الآحاد خبر الواحد، متى نقول أنه صحيح أو ضعيف؟ لابد أن نرى. يقول فإن الخبر الصحيح ذا الوسائط إنما يكون صحيحا إذا توفرت شروط الصحة في كل واسطة، يعني في كل رجل وقع في سلسلة أسناد الخبر يكون هذا ثقة وهذا ثقة وهذا ثقة. زين، بالتالي نقول بأن الخبر صحيح، لأن ورد أنه جميع الرواة ورد فيهم توثيق إذا توفرت شروط الصحة في كل واسطة من وسائطه، وإلا يعني إذا اختلت واسطة واحدة، كان واحد منهم ورد في حقه قدح أو لم يرد توثيق أو كان مجهول الحال، فحينئذ لا يمكن أن نقول بصحة الخبر، فالنتيجة تتبع أخس المقدمات. المطلب القسم الثاني من أقسام الخبر، خبر الواحد. خبر الواحد ينقسم إلى قسمين. القسم الأول من خبر الواحد هو خبر الواحد المحفوف بقرائن توجب العلم والجزم بمضمون الخبر، وهذا لا كلام في حجيتي، يعني خبر الواحد المحفوف بالقرينة بحيث أنه هذه القرينة احتفت بهذا الخبر فأوجبت العلم، أي علم، حطوا بالكم، علم وجداني مو تنزيلي، هنا علم وجداني صار بقوة الخبر المتواتر من جهة ما ينتج منه وهو العلم. زين، فإذا كان الخبر محفوفا بالقرائن وأوجب العلم فحصلت الغاية القصوى والمطلوب وهو حصول العلم، وإذا حصل العلم يكون الخبر حجة بلا خلاف ويجب العمل على طبقه. هذا القسم لا كلام فيه. القسم الثاني خبر الواحد المجرد عن القرائن الذي لا يفيد العلم. إنزين، لا يفيد العلم، هل الاطمئنان يكفي؟ المصنف يقول لا، إذا لم يفد العلم فما عدا العلم كله ملحق بالظن، يعني ملحق تحت العمومات الرادعة والناهية عن اتباع الظن. لهذا خبر الواحد سواء أفاد الاطمئنان أو أفاد الظن أو أفاد أي شيء أفاد غير العلم هو ليس حجة في هذا القسم. لاحظوا هذا القسم هو طبعا الذي عليه البحث، هو هذا القسم. وقع خلاف عظيم بين علماء الإمامية في حجية هذا الخبر وشروط حجية الخبر. منشأ الخلاف هو هل قام دليل قطعي على حجية مثل هذا الخبر أم لا، مع ملاحظة ما تقدم من وجود أدلة قطعية تنهى عن العمل بالظن. مو هذه المشكلة، يعني لماذا نريد دليل قطعي؟ قد يسأل سائل لماذا تريد دليل قطعي على حجية الخبر؟ نقول لوجود دليل قطعي ينهى عن العمل بالظن. هذه هي المشكلة في خبر الواحد وباقي الظنون التي نزلها الشارع منزلة العلم. هل هناك أدلة للتنزيل تكون مخصصة للعمومات الناهية عن العمل بالظن أم لا؟ يعني مثلا على سبيل المثال إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، أو إن الظن لا يغني من الحق شيئا، نقول هذا عام راجع عن العمل بالظن. إنزين، لكن هناك مخصصات، مثلا على سبيل المثال المخصص إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة إلى آخر الآية، هذه تدل على خبر العادل، فإذن خبر العادل يخرج من ذلك العموم الناهي عن الظن ويكون الظن منزل منزلة العلم بالتعبد، وقد تقدم شرح ذلك مفصلا. إذن منشأ الخلاف هل قام دليل قطعي على حجية هذا الخبر الواحد المجرد عن القرائن؟ السيد المرتضى أنكر كون خبر الواحد المجرد عن القرائن حجة، وخالفه الشيخ الطوسي. مرجع إلى مرجع الخلاف أن السيد المرتضى ينكر وجود دليل قطعي على حجية مثل هذا الخبر، إذن ما يمكن رفع اليد عن العمومات الناهية عن العمل بالظن. الشيخ الطوسي يقول لا، هناك دليل قطعي على حجية مثل هذا الخبر، وبالتالي تخصص تلك العمومات بمقدار هذا الدليل القطعي، نطبق هذا المقدار أنه من البحث. يقول الرابع خبر الواحد، إن خبر الواحد وهو ما لا يبلغ حد التواتر من الأخبار، فقد يفيد علما وإن كان المخبر شخصا واحدا. وذلك متى يفيد العلم خبر الواحد؟ يقول وذلك فيما إذا احتف خبره بقراء توجب العلم بصدقه. هذا المخبر وإن كان مخبر واحد، لكن خبر محتف بقراء يوجب العلم بصدق هذا المخبر، ولا نحتمل أن يكون قد أخبر خلاف الواقع، ولا شك في أن مثل هذا الخبر حجة، وهذا لا بحث لنا فيه، لأنه مع حصول العلم تحصل الغاية القصوى، إذ ليس وراء العلم غاية في الحجية، وإليه تنتهي حجية كل حجة كما تقدم. وأما إذا لم يحتف بالقرائن الموجبة للعلم بصدقه، زين، هذا القسم الثاني، خبر واحد غير محفوف بالقرائن، وإن احتف بالقرائن الموجبة للإطمئنان، يعني شو بيقول؟ بيقول نعم قد تكون هناك قرائن، لكن هذه ما تولد العلم، تولد الإطمئنان، الإطمئنان بقوة الظن لا يفيد. وإن احتف بالقرائن الموجبة للإطمئنان إليه دون مرتبة العلم، فقد وقع الخلاف العظيم في حجيته وشروط حجيته. والخلاف في الحقيقة عند الإمامية بالخصوص يرجع إلى الخلاف في قيام الدليل القطعي على حجية خبر الواحد وعدم قيامه. ليش قال عند الإمامية بالخصوص يرجع إلى الخلاف في قيام؟ لأن غير الإمامية يرون السنة هو قول النبي صلى الله عليه وآله، وأيضا يدعون بأن خبر الواحد ليس حجة، ولهذا يذمون من يحتج بخبر الواحد. فانظروا إلى كتبهم، طبعا كتب القدماء مو المحدثين. وإلا فمن المتفق عليه عندهم، يعني عند الإمامية، أن خبر الواحد بما هو خبر مفيد للظن الشخصي أو النوعي لا عبرة به، لأن الظن في نفسه ليس حجة عندهم قطعا. فالشأن، كل الشأن عندهم في حصول هذا الدليل القطعي ومدى دلالة هذا الدليل القطعي. فمن ينكر حجية خبر الواحد كالسيد الشريف المرتضى ومن اتبعه إنما ينكر وجود هذا الدليل القطعي. إذن عندما نسأل لماذا السيد المرتضى رحمه الله ينكر، مو بس السيد المرتضى، القاضي وابن زهرة والطبرسي وابن إدريس وإلى آخره من العلماء كلهم ينكرون، زين، لماذا ينكرون حجية الخبر غير المحفوف بالقرائن المجرد عن القرائن، أو المحفوف بالقرائن لكنها لا تفيد العلم، ليش ينكرونه؟ يقولون لا يوجد دليل قطعي يمكن أن يكون صالح لرفع اليد عن الأدلة القطعية الناهية عن العمل بالظن. ومن يقول بحجية مثل هذا الخبر كالشيخ الطوسي وباقي العلماء يرى وجود الدليل القاطع. ولأجل أن يتضح ما نقول، ننقل نص أقوال الطرفين في ذلك. قال الشيخ الطوسي في العدة جزء 1 صفحة 44: من عمل بخبر الواحد فإنما يعمل به إذا دل دليل على وجوب العمل به. شوف، لابد أن يكون دليل قطعي يدل على وجوب العمل بخبر الواحد. ما هو الدليل؟ من الكتاب أو السنة أو الإجماع. فلا يكون قد عمل بغير علم، يعني إن قام الدليل. الشيخ الطوسي يقول الذي يعمل بخبر الواحد الذي دل على وجوب العمل به الدليل القطعي، ما هو؟ الكتاب أو السنة أو الإجماع، ما يكون قد عمل بغير العلم. زين، تمام. وصرح بذلك السيد المرتضى في الموصليات، كتابة اسم الموصليات هي جواب أسئلة أهل الموصل تسمى برسالة الموصليات حسب ما نقله عنه الشيخ ابن إدريس الحلي في مقدمة كتابه السرائر، فقال: لا بد في الأحكام الشرعية من طريق يوصل إلى العلم إلى أن قال، ولذلك أبطلنا. طبعا السيد المرتضى لما يقول أبطلنا ترى يقصد الإمامية، مو هو، لأنه دائما يتحدث بلسان الإمامية. زين، يقول وهذا من مثلا، من مثلا عند تعبيرات يقول وهذا من فقهنا أو وهذا من ديننا. زين، فيعبر أنه أبطلنا يعني نحن الإمامية، ولذلك أبطلنا في الشريعة العمل بأخبار الآحاد لأنها لا توجب علما ولا عملا، وأوجبنا أن يكون العمل تابعا للعلم، لأن خبر الواحد إذا كان عدلا، يعني إذا كان الإخبار من العادل، خبر الواحد العادل، فغاية ما يقتضيه الظن بصدقه، لأن قبل كان المعيار في قبول الخبر أنه ينظرون إلى العدالة، والعدالة هي كانت شرط مو الوثاقة. فيقول لو كان خبر الواحد إذا كان صادر من عدل فغاية ما يقتضيه الظن بصدقه، ومن ظننت صدقه يجوز أن يكون كاذبا، لأنك إذا ظننت أن فلان صادق فأنت في الواقع ماذا؟ أيضا تحتمل أنه كاذب. وأصرح منه قوله بعد ذلك: والعقل لا يمنع من العبادة بالقياس والعمل بخبر الواحد، ولو تعبد الله تعالى بذلك لساغ ولدخل في باب الصحة، لأن عبادته بذلك توجب العلم الذي لا بد أن يكون العمل تابعا له. طبعا هذا جدا واضح وصريح فيما ذهب إليه السيد المرتضى، وعلى هذا فيتضح أن المسلم فيه عند الجميع أن خبر الواحد لو خلي ونفسه لا يجوز الاعتماد عليه، لأنه لا يفيد إلا الظن الذي لا يغني من الحق شيئا، وإنما موضع النزاع مع قيام الدليل القطعي على حجيته. وعلى هذا فقد وقع الخلاف، نرجئه إلى الغد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.